الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. الله بالنسبة للمسألة السادسة عشرة، قلنا أن هناك روايات تدل في باب الإجارة وفي باب المزارعة، بعضها يمكن حملها على المزارعة أيضا، على عدم إمكان عدم صحة أخذ الأجير لعمل ثم يعطيه بأقل آخر بلا أن يعمل فيه عملا، وكذلك في المزارعة، والذي قلنا نستفيد منها أن الشارع لا كبرا كلية، وهي أن الشارع لا يرضى أن يكون هناك دخل يكون في قبال العمل بلا عمل. هناك رواية أخرى وجدناها في باب المضاربة نفسها واردة بنفس المضمون، وهي آخر روايتين من روايات كتاب المضاربة، أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة، أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال: لا. هذه الرواية نفس ذاك المضمون الوارد في الإجارة في روايات الأجير وفي المزارعة، بناء على استفادتها أيضا من بعض الروايات بقرينة التقبل للأرض. هذه الرواية واردة في المضاربة، تدل على أنه لا يحل لإنسان أن يأخذ مالا للاتجار به على أن يكون له مثلا نصف الربح ثم يعطيه هذا المال لتاجر آخر يتاجر بنسبة الثلث فيأخذ ما بين الثلث والنصف لنفسه بلا اتجارين وبلا عملين. وعلى ما في بالي أن سند أحمد بن محمد بن عيسى، سند صاحب الوسائل إلى نوادر أحمد بن عيسى، سند صحيح. لعل نفس الرواية في محل نحن تعرضنا لها ولم يلتفت إليها. طبعا الفقهاء أساسا هذا العنوان غير مبحوث عند الفقهاء، وهو يستحق البحث المستأنف المستقل، وهو أنه أخذ الزائد بلا عمل بالعقود التي هي على أساس العمل من الإجارة والمضاربة والمزارعة ونحو ذلك. فهذه الرواية امتيازها عن الطائفتين المتقدمتين أنها واردة في نفس المقام. حينئذ لو قيل بتلك الفحوى التي أشرنا إليها أنه يستفاد من هذه الروايات مطلب كلي، وهو أنه لا بد أن يكون الدخل الذي يؤخذ على أساس هذه العقود من طرف العامل في قبال عمل، فإذا لم يكن هناك عمل كان أكل المال في قباله بلا عمل أكلا بالباطل لا يقبله الشارع. ولهذا لم يجوز أن يأخذ شخص مالا مضاربة بنسبة ثم يعطيها لغيره يعمل لعامل آخر بأقل بلا أن يعمل هو. قال: لا، لا يجوز. حينئذ يتعدى من ذلك إلى مورد كون الإجارة مع شخصين بعنوان طرف واحد، ثم أحدهما لا يعمل أصلا والآخر يعمل، فيكون له حصة لهذا الأول الذي لم يعمل حصة من الربح. ودعوى احتمال الفرق بين مورد هذه الروايات ومن هذه الرواية وبين محل الكلام، من حيث أن العقد هنا واحد واقع على عملهما معا، بينما هناك العقد هناك عقدان طوليان، بينما هنا عقد على عملهما معا، أي على جعلهما معا طرفا واحدا، فيكون مثلا من قبيل التبرع والتنازل إلى الآخر للآخر من ربحه مثلا هذا، غير مقبول عرفان، ليس بعرفي، بل ولا موافق مع ما هو قصدهما، فإنه ليس من قصد المالك وهذين العاملين أن يتبرع بشيء لثالث، وإنما المقصود أنه يستحقه على أساس الشركة في العمل، على أساس أن يكون هو أيضا عاملا مشاركا مع العامل في عمله. ومن هنا نعم، لو كان قصدهما التبرع له سواء عمل أو لم يعمل، هذا معنى إخراجه عن الطرفية وعدم إلزامه بالعمل في قبال استحقاقه لشيء من الربح، ذاك بحث خارج عن أصل البحث. إذن فالفحوى تكون تامة هنا من مثل هذه الروايات، يفهم أن هذا النحو على الأقل لا يكون صحيحا. نعم، إذا كان العمل منهما معا ولعل أحدهما عمل أكثر أو ربح أكثر، هناك يمكن دعوة التصحيح بالعمومات بناء على أن العمومات تثبت صحة مثل هذه المعاملات، أو بالسيرة العقلائية لو أحرزت السيرة والتي لم يأتي ردع عنها. هذا تتمة تدير في المسألة 17. المسألة 17، إذا قال السيد الماتين إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئتان، فاشترى نسيئتان وباع كذلك، فهلك المال. اشترى قبل أن يبيع هلك، فالدين في اشترى في الذمة، في ذمة المالك، فالدين في ذمة المالك. وللدنيا دنيا، أما كون الدين في ذمة المالك هو على القاعدة، لأنه قد أذن له في أن يشتري ويبيع نسيئتان بالنسبة إليه. وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما. حينئذ الدائن ماذا يصنع؟ الدائن الذي كان الذي له هذا المال، حينئذ هذا الدائن يقول السيد الماتن له أن يرجع على كل واحد منهما، من المالك بعد أن كان ماله قد في ذمة المالك، يرجع على المالك على كل منهما. أما المالك فلكونه اشتري له في ذمته، فيكون حينئذ البدل في ذمته، فيكون ذمته مشغولة لهذا فيرجع إليه لا محالة، يمكنه أن يرجع عليه. وأما العامل يمكنه أن يرجع عليه، فلأن العامل هنا وإن كان وكيلا مأذونا في البيع وليست ذمته مشغولة للديان، إلا أنه باعتبار أنه كان وكيلا مفوضا لأصل التجارة والمعاملة ومسؤولا عن العقد، في مثل هذا الوكيل المفوض الذي يكون مسؤولا عن إيقاع العقد، ليس مجرد وكيل في إنشاء الصيغة من قبل المالك، يكون هذا الوكيل أيضا مكلفا بالوفاء، فيكون حينئذ أيضا مكلفا بالوفاء، إما بعمومات أو بالعقود، من باب أن وجوب الوفاء على ما تحققناه في كتاب البيع موضوعه الولي لا المالك. كل من كان وليا على عقد حينئذ ويكون كان وليا على إنشاء عقد يكون مكلفا بالوفاء بذاك الالتزام العقدي. وهنا العامل أيضا ولي على التجارة والاتجار بمقتضى صحة المضاربة والإذن من المالك، وإن كان المال الذي ملكه بالعقد بالتجارة المال الذمي في ذمة المالك، أو بمقتضى السيرة العقلائية التي ادعيت في المقام، ادعي وجود سيرة عقلائية على أن الوكيل المفوض يكون مسؤولا عن الوفاء مطالبا، وحينئذ هذه السيرة لم يردع عنها وإن لم يكن مالكا لأحد هذين الوجهين أو بكل الوجهين، لا إشكال في أن الوكيل أيضا يمكن أن يرجع، العامل أيضا يمكن أن يرجع عليه الديان فيأخذ ماله، فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك، لأنه يكون بحسب الحقيقة المال في ذمة المالك، فبرجوع العامل على الديان عليه ووفائه من نفسه لا محالة يملك ذاك البدل، نظير موارد تعاقب الأيادي سوف يملك المبدل الذي هو المال في ذمة المالك، فهو يرجع على المالك لأنه يصبح مالكا لذاك المال. ودعوى أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك. يقول إذا ادعي أنه لا يمكن أن يرجع إلا على المالك لا على العامل الوكيل، لأن الوكيل هنا وكيل، العامل وكيل، فإذا كان عالما ولو في فرض العلم بايع عالما بأنه هذا يشتري في ذمة الغير وليس هو إلا مجرد مأذون عامل مأذون، فيقال أنه ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته وأن المال في ذمة الغير وأن هذا مجرد أنه مأذون، فلماذا يرجع له؟ مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك. هذا مقتضى المعاملة ذلك يعني مقتضى كونه طرفا للمعاملة والالتزام العقدي بالبيع والشراء بنحو يكون وليا عن هذا الذي أشرنا إليه من أن عمومات أوفو العقود موضوعها من يكون وليا على العقد سواء كان مالكا أو لا، ومن هنا يجب على الولي على الصغير أيضا الوفاء بالعقد وإن كان المال الذي يشتريه للصبي ويخرج ثمنه من كيس الصبي وملك الصبي لأنه ولي. هنا أيضا المعامل ولي التجار، ولي في التجارة، فيكون هو المخاطب بأوفو العقود مضافا إلى السيرة العقلائية، خصوصا يقول في المضاربة وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير. يقول هنا هذا كونه مكلفا ومسؤولا هذا يتحقق في المقام بنقطة أخرى أيضا وهي كونه في باب المضاربة أو في باب المضاربة يكون العامل أيضا ليس مجرد مأذون ووكيلا عن المالك لإيقاع العقد للمالك، بل يكون سهيما أيضا في الربح في جزء من المال من الربح لو حصل فيما يأخذه، لو ربح مثلا اشتراه بقيمة أقل، إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا مقتضى المعاملة هنا أن يكون هذا مثل هذا الإنسان أيضا مسؤولا لأنه له حصة من هذا المال ولو في ربحه، وأنه يكون مأذونا أيضا، فزائدا على مأذونيته كونه مشاركا مع المالك في حصة من الربح يجعله أكثر مقتضيا للمسؤولية حينئذ، فكأنه شريك المالك ولو بلحاظ الربح بلحاظ جزء مما يأخذه، فليس أجنبيا بالمرة عن هذه المعاملة سيما ولكن لم يقبله، وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير، بل أنه من هو ومن أي بلدين. يقول خصوصا إذا كان لم يعلمه لا يدري من هو ذاك الغير، إنما فقط يعلم أن هذا يشتري للغير، أما من هو هذا الغير فهو يعتمد على هذا بحسب الحقيقة ويكون هذا هو المسؤول، فهو يعطيه باعتبار أن يبيعه المال مثلا باعتبار أنه هو المسؤول عنه. هنا هذا نقطة أخرى تقتضي أيضا أن يكون صالحا له أن يرجع عليه لأنه لا يعرف من المالك وإنما يعتمد على ما يقوله هذا، فهذا هو المسؤول، فالعامل هو الذي يكون مسؤولا ومتعهدا بحسب الحقيقة في الالتزام المعاملي، وهو طرف الالتزام، الالتزام المعاملي طرفه الوكيل، فيرجع البايع على الوكيل على العامل، العامل المضارع باعتباره طرفا للالتزام العقدي البيعي، ويمكنه أن يرجع على المالك باعتبار أن ماله في ذمة المالك، فكل منهما فيه مجوز للرجوع عليه، أحدهما باعتباره طرفا للمعاملة وللالتزام العقدي ومكلفا بوجوب الوفاء بالعقد، والآخر باعتبار أن ماله في ذمته فيرجع إليه. ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك، يعني إذا لم وهذا أيضا واضح، إذا لم يكن الديان عالما بأنه قد باع اشترى للغير في ذمة الغير، فلا يمكنه أن يرجع على الغير وهو المالك الواقعي بحسب الظاهر، لأن الأصل براءة ذمته، لا يمكن أن يثبت بحسب الحكم الظاهري أن ذمته مشغولة والأصل براءة ذمته، فهو يرجع على العامل فقط، كأنه يريد أن يقول أثر هذا يظهر هنا أنه في مثل هذه الحالة لا يستطيع أن يرجع إلا إلى العامل، فذاك الغير يكون ظاهرا لا يمكن أن يداعيه إذ لا يعلم بأنه مالك والأصل براءة مشغول الذمة والأصل براءة ذمته. نعم العامل حيث أنه يعلم أنه قد اشترى للمالك يمكنه أن يرجع للمالك، وهذا أيضا واضح مربوط بعالم الإثبات لا بعالم الثبوت. ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير تعين له الرجوع على العامل في الظاهر لا في الواقع، في الواقع هو يستطيع أن يرجع إلى ذاك لكنه لا مثبت له، فالأصل عدم اشتغال ذمة الغير، وهذا ينفي جواز الرجوع إليه إلى غير العامل، ويرجع العامل على المالك. الثامنة عشرة، المسألة الثامنة عشرة، يقول يكره المضاربة في المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل، لقوله عليه السلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يوضعه بضاعه ولا يودعه وديعه ولا يصافيه المودة، وقوله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام. هذه المسألة الثامنة عشرة، فهذه المسألة يتعرض إلى كراهة المضاربة مع اليهودي، ويستدل على ذلك بروايتين معتبرتين سندان، يعني على أقوى إحداهما يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، يرويه عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب. هذا الطريق الرواية الأولى التي ينقلها في المد، وفقط ينقل متن الرواية لا ينقل السند، وهذا السند معتبر، بل لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، والذمي هو أهل الكتاب طبعا اليهود والنصارى والمجوس كما صرح بذلك في الرواية الأخرى، ولا يوضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. والثانية رواية أيضا ينقلها الكليني، ينقلها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن أمير المؤمنين كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة. وعلى هذا الأساس حكم السيد الباتين بكراهة المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل. بل في ذيل من استفاد من ذيل الرواية كبرا كليا، إلا أنه استفادة الكراهة في حق المضاربة مع الذمي إذا كان مالكا لا إذا كان عاملا مشكل من هاتين الروايتين. نعم، إذا كان عاملا الذمي هو العامل والمالك هو المسلم فيعطيه المال مضاربة، هذا يمكن أن يستفاد من هاتين الروايتين كراهته والنهي عنه، وذلك لأن عنوان المضاربة وإن لم تكن واردة في شيء من هاتين الروايتين وإنما الوارد في الأولى المشاركة والإبضاع والوديعة والمصافات بالمودة وليس شيء منها مضاربة، في الثانية أيضا هكذا ورد مشاركة اليهودي والنصراني لا تكون إلا أن تكون، إلا أنه يمكن استفادة ذلك إما من الفقرة البضاعة إبضاع، فإن الإبضاع والمضاربة شيء واحد لا فرق بينهما إلا من حيث أن هناك يأخذ في قباله أيضا شيئا مالا فيصير مضاربة، وإذا لم يأخذ العامل مالا بل كان تبرعا مجانا سمي بضاعة على ما تقدم في بحث سابق. فإذا كان مجانا مكروها مع إعطاء حصة من الربح بطريق أو لا يكون مكروها، لا يحتمل أن جعل حصة من الربح للذمي يجعله جائزا، وإما إذا كان بلا حصة يكون مكروها. إما بهذا البيان بأن البضاعة والبضاعة حيث أنه ورد فيكون تام، أو ببيان أن المشاركة أعم، مفهوم المشاركة يشمل مثلا المشاركة بين العمل ورأس المال، وهذا يناسب الفهم السني للمضاربة من أن المضاربة نحو من عقود المشاركة، إما بهذا البيان الثاني أو ببيان ثالث وهو الاستفادة من ذيل الرواية الثانية، حيث أن الرواية الثانية في ذيلها وإن ذكر في صدرها المشاركة لكن في ذيلها إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، فإن هذا تعليل. يقول المشاركة مع الذمي مكروه كرهه أمير المؤمنين إلا في تجارة حاضرة، فكأنه النكتة أنه لا تعطي شيئا بيد الذمي لكي يتاجر، وأنت لا تدري كيف يتاجر، هل يلتزم القواعد الشرعية أو لقد يرابي، قد يرتكب التجارات المحرمة شرعا في الإسلام وهو لا يعتقد بحرمتها. ولهذا يقول لو كان حاضر تجارة حاضرة يحضرها المسلم لا يغيب عن المسلم، هذا التعليل حينئذ يشمل المضاربة لا يختص بالشركة، حين لو كان تمام المال للمالك المسلم لا جزءه له وجزءه للآخر بنحو الشركة، هذا التعليل حينئذ يستفاد منه ذلك. فالحاصل يستفاد من هذه الرواية إما بالفحوى، بفحوى الإبضاع والمشاركة، لأنه إذا كان في جزء المال لا يجوز ففي تمام المال مكروه، في تمام المال أيضا تكون الكراهة موجودة، إما بالفحوى أو بعموم التعليل الموجود المستفاد من الذيل. فالروايتان تدلان على عدم على ثبوت الكراهة في باب المضاربة وإن لم يرد فيهما عقد المضاربة عنوان المضاربة، من هذه الناحية الاستدلال بالروايتين صحيح. لكن ما أفتى به الماتن والمشهور لعله من التعميم لما إذا كان المضارب الذمي عاملا أو ما إذا كان مالكا، هذا الإنصاف أنه مشكل باعتبار أن هذه الرواية ليس في شيء لا يستفاد من شيء منهما ذلك أولا، لأن كلاهما الوارد إنما هو الوارد فيهما معا عنوان الإبضاع الذي ظاهره يعني إعطاء المال للذمي لا بمعنى أخذ المال من الذمي، من يأخذ المال من الذمي لا يسمى لا يقال أنه أبضعه أبضع الذمي، بل الذمي أبضع المسلم إبضاع الذمي. فمن من الإبضاع لا نستفيد إلا إبضاع الذمي، يبضعه بضاعة أي يعطيه المال بضاعة، فالتعدي يكون إلى إعطائه المال مضاربة، يعني إذا كان الذمي عاملا، وأما إذا كان الذمي مالكا ويأخذ المسلم المال هذا لا يكون. مشمولا حيدا لهذا العنوان. كما أن الشركة لا يمكن التعدي منها إلى بلد من الشركة، سوف المقصود بالشركة يعني ذاك الذمي يشارك ويعمل أيضا ولو في بعض المال، من حيث أنه مشاع فسوف يقع في المحذور، بخلاف ما إذا كان الذمي مالكا وجالس في بيته والمسلم يتجر بمال الذمي، إذن هذا لما لا يكون فيه محذور. خصوصا إذا لاحظنا ذيل الرواية الثانية، فإن ذيل الرواية الثانية تبين نكتة الكراهة ونكتة النهي، وهي أنه إذا كان ليس المسألة في نفس المعاملة مع الذمي، نفس عقد البضاعة أو المشاركة أو المضاربة مع الذمي، وإنما المشكلة في أنه لو أعطي المال للذمي ويذهب يتاجر قد يرتكب محرمات عمدا أو جهلا فيدخل الحرام في مال الإنسان. ولهذا يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، يكون المسلم حاضرا عليه ويعلم أنها تجارة صحيحة ليس فيه. وهذا التعليل معناه أن النكتة إنما هو في هذه الناحية، وهذا إنما يتأتى في العامل الذمي لا في المالك الذمي. إذا كان المالك ذميا والعامل مسلما فالمسلم يتاجر، فلا يتاجر إلا بالحلال، لا يتاجر إلا بما فيه حينئذ العقود الصحيحة. فالتعميم لما إذا كان المالك ذميا والعامل مسلما، هذا التعميم استفادته استفادة التعميم الكراهة من هاتين الروايتين مشكلون. ومن هنا يقول يكره المضاربة في الذمي خصوصا إذا كان هو العامل، ينبغي أن يقال بل إذا كان هو العامل، أما إذا كان هو المالك فلا دليل على كراهة المضاربة. ثم إن الرواية الثانية كما قلنا أنها معتبرة بناء على اعتبار النوفلي، والنوفلي اعتباره له أحد طريقين، طريق ذكرناه في كتاب الخمس وهو الاستفادة، استفادة توفيقه من تعبير للنجاشي قدس سره، حيث أنه بعد أن ترجم الحسين بن كذا النوفلي بن يزيد النوفلي قال قد قيل أو كلا رمي بالغلو، ولكننا لم نجد فيما بأيدينا من رواياته ما يدل على الغلو، نفى الغلو عما نقله ينقله النوفلي من الروايات. وقلنا هذا التعبير وهو نفي الغلو في رواياته يدل بدلالة فحوائية التزامية على وثاقة الرجل، إذ لو كان الرجل غير موثوق لما كان حاجة إلى في نظر النجاشي إلى نفي الغلو، أي فائدة لنفي الغلو عن الوثاقة، كأنه مقتضي للحجية والغلو مانع الذي أبرزه، فحينما ينفي المانع معناه أن المقتضي تام هنا لكي يتصدى لنفي المانع، وإلا مع عدم ثبوت المقتضي وكونه غير موثوق لماذا، أي فائدة في نفي. واستفدنا من مثل هذا التعبير أن هذا الرجل عند النجاشي ثقة، وإنما الإشكال من ناحية كونه هل مثلا في رواياته غلو أو ليس فيها، فدعي عليه طعن عليه بالغلو لكنه ينفي عنه الغلو، فهذه دلالة أو ظهور عرفي إذا قبلناه حينئذ يكون طريقا لتوثيقه. الطريق الثاني قلنا أنه الرواية ما ذكرناه في ليلة سابقة خارج البحث هنا، من أن الشيخ الطوسي قدس سره يقول أنه قد عملت الطائفة بروايات جملة من السنة من العامة، فعدد طلحة بن زيد وفلان وفلان، ومن جملتهم السكوني إسماعيل بن أبي زياد السكوني. حينئذ قلنا أن هذا الطائفة عملت برواياته، ومن غير المحتمل أنه قد عملت برواياته التي تفرد بها غير النوفلي، فإن كتاب السكوني ينقله النوفلي وغير النوفلي يقل نقله عن السكوني، وإن كان أيضا يوجد نقل لعبد الله بن مغيرة وغيرهم، لكنه قليل ليس كثيرا. عمدة روايات السكوني وكتاب السكوني عن طريق النوفلي، طريق الشيخ الطوسي إلى أيضا بالنوفلي، طريق النجاشي في الرجال أيضا إلى اسماء السكوني أيضا يمر بالنوفلي ولم يذكر طريقا آخر، فالكتاب وصل بهذا الطريق جزما بالطريق الذي فيه النوفلي. حين عملت الطائفة برواياته لا يمكن أن لا يشمل هذا كتاب النوفلي الذي ينقله كتاب السكوني الذي ينقله النوفلي، فيكون تكون الطائفة قد عملت بروايات النوفلي عن السكوني بحسب الحقيقة، قد عملت بروايات السكوني التي ينقلها النوفلي، فيدل على عمل الطائفة بروايات النوفلي أيضا هنا، فيدل على الوثاقة. هذا بيان آخر بيناه في ليلة سابقة، إلا أنه هذا البيان قابل للمناقشة بعد مراجعة كلام الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة، فإن استفادة التوثيق من كلام شيخ الطائفة ليس باعتبار ما يقوله من أن الطائفة قد عملت، ليست الشهادة على وثاقة السكوني عمل الطائفة بروايات السكوني، لو كان مدرك وثاقة السكوني عمل الطائفة التي ينقله الشيخ الطوسي في العدة ويقول أن الطائفة قد عملت، حينئذ قد يقال هذا العمل ملازم مع العمل بالنوفلي برواية النوفلي عنه، فيكون هذا العمل عمل الطائفة على توثيق النوفلي أيضا، إلا أن التوثيق والوثاق لا يستفاد من ذلك، لأن الطائفة لعلها عملت من جهة أنها كانت ترى مسألة أخرى، وإنما استفادة الوثاقة من كلام الشيخ الطوسي من ناحية أن الشيخ ابتداء قال قال أنه يكفي في الحجية الوثاقة ولا يشترط العدالة، يكفي في الحجية الوثاقة ولا يشترط العدالة، ثم قال ولهذا عملت الطائفة برواية جملة من العامة الذين العامي ليس عادلا، لأن من شروط العدالة الإيمان، بروايات عدة من العامة، ثم عدد في مقام بيان أنه يكفي الوثاقة ولا يشترط العدالة، عدد هؤلاء. يستفاد من ذلك أن هؤلاء عند الشيخ موثوقين، أن هؤلاء جميعا عند الشيخ موثوقون، وقت الأمر ذكره بعنوان ذكرهم بعنوان عملت الطائفة برواياتهم لإثبات أن الطائفة لا يشترطون العدالة، لا يشترطون العدالة في العمل، وإلا لما كانوا يعملوا بروايات هؤلاء، لأن هؤلاء ليسوا عدول، لأنه يكفي في عدم العدالة عدم الإيمان والولاية، فإن الولاية شرط في العدالة والإيمان، فذكروا أن الطائفة عملت لا لإثبات وثاقتهم بل لإثبات عدم شرطية العدالة عند الطائفة في العمل بالرواية وكفاية الوثاقة، وأما من أين استفيد وثاقة السكوني وكذلك من عددهم، لأنه هو افترض في الصدر أن هؤلاء ثقات، يعني أنه الطائفة تكتفي بالوثاقة، يعني هؤلاء كانوا ثقات، فيستفاد من صدر كلامه أن هؤلاء العامة ثقات، لأنه يعتبرهم من الثقات غير العدول التي عملت الطائفة برواياتهم، فلا يعلم أن الاستدلال على الوثاقة بهذه النكتة بل بالنكتة التي ذكرناها، وهذه النكتة تختص بالسكون لا محالة، لا يجري في النوفلي، وعمل الطائفة ليس دليلا على التوثيق، لعلهم يعملون لازم أعم هذه الناحية، فيمكن الدغدغة في الوجه الثاني لكن يبقى الوجه الأول. إذن على كل حال فهذا من هذه الناحية، الروايتان معتبرتان سندان ولا أقل من الأولى، يبقى أنه كيف نستفيد الكراهة دون البطلان أو الحرمة، لأن التعبير الوارد في الأولى لا ينبغي، ولا ينبغي لا يدل على أكثر من الحزازة، ليس دالا على الحرمة ولا على البطلان، خصوصا في المقام، وكذلك الثاني كره أمير المؤمنين، كره مشاركة اليهودي، فتعبير بالكره أيضا لا يدل على أكثر من الحزازة، ومما يؤكد عدم إرادة البطلان فضلا عن الحرمة الاستثناء الوارد في الذيل، ونفس سياق هذا الحديث والمناسبات العرفية لكل مقطع من هذه المقاطع الواردة فيها، أن هذا بملاك نكتة هذه الكراهة أو النهي التنزه عن الوقوع في ارتكاب التجارات التي تكون باطلة أو محرمة شرعا فيختلط بالحرام. ومن هنا قال السيد الماتن أنه يمكن أن نستفاد من ذيل الرواية الثانية كراهة مضاربة كل من لا يؤمن معه في معاملاته من التحرز عن الحرام، سواء لجهله أو تماهله وعدم مبالاته. هذه الكبرى الكلية أيضا يستفاد من ذيل هذه الرواية، سواء كان ذميا أو كان مسلما لا مباليا غير ملتزم بالأحكام الشرعية. يأتي تتم المسألة 19.